أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
لأن الخالق لهذا الكون حكيم وعليم، لذلك فإن الكون يجري على أساس قوانين وأنظمة وسنن. الأحداث التي تجري في الكون وفي هذه الحياة لا تجري اعتباطا وعبثا، وإنما تجري ضمن قوانين وسنن إلهية مقررة ومقدرة. الله تعالى يقول عن الكون والوجود: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في هذا الكون، في هذه الحياة، له قدر وله نظام وله سنة وله قانون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وعلى هذا الأساس سعى الإنسان لاكتشاف سنن الكون حتى يستفيد من هذه الاكتشافات في تقديم حياته وفي استثمار ثروات الكون والفرص المتاحة فيه. وكلما تقدم علم الإنسان وتقدم فهم الإنسان اكتشف المزيد من السنن والقوانين الإلهية الموجودة في الكون. هذه الأرض التي نعيش عليها تبعد عن الشمس بمسافة معينة مقررة من قبل الله سبحانه وتعالى، 93 مليون تبعد هذه الأرض عن الشمس. هذه المسافة 93 مليون ميل مقدرة ومقررة من قبل الله تعالى. لو كانت هذه المسافة أقل من هذا القدر، بحيث كانت الأرض أقرب إلى الشمس، لما كان ذلك في صالح الحياة والأحياء. لماذا؟ تزداد درجة الحرارة بالاقتراب من الشمس، ودرجة الحرارة في الشمس تبلغ 12,000 درجة، فإذا اقتربت الأرض منها أكثر مما هي عليه ليس في صالح الحياة والأحياء. ولو كانت الأرض أبعد من هذه المسافة أيضا ما كان ذلك في صالح الحياة والأحياء، يخسر الناس الدفء، يخسر الناس حرارة الشمس، هل مقدار الذي يصل إليهم منها ومن أشعتها. لذلك هذه المسافة مقدرة ضمن قانون إلهي دقيق وضعه الله الحكيم العليم بكل شيء. نفس حجم الكرة الأرضية أيضا، حجم مقدر مقرر من قبل الله. لو كان حجم الكرة الأرضية أكبر من هذا الحجم لازدادت قوتها الجاذبية الجاذبة، وحينئذ تصعب الحركة والنشاط على سطح هذه الأرض. ولو كان حجمها أقل لقلت قوتها الجاذبة، فيفلت الهواء من أجوائها، فوضعها الله تعالى بهذا الحجم لحكمته ولعلمه. إذن فالكون إلى أنظمة وإلى سنن وإلى قوانين، وعلى الإنسان أن يكتشف هذه السنن والقوانين حتى يعرف شلون يعيش في هذا الكون. والآن هالتقدم اللي الإنسان أحرز في مختلف المجالات إنما هو نتيجة اكتشافه لبعض السنن والقوانين، واستطاع من خلالها أن يتقدم هذا التقدم. جسمك أيها الإنسان، جسم الإنسان، أوضاع الجسم أيضا مو بشكل عفوي واعتباطي قائمة أوضاع جسمك، لا، قوانين دقيقة مقررة تحكم هذا الجسم، بحيث أي زيادة وأي نقص في أي جانب من الجوانب يعني المرض يعني الخلل. درجة الحرارة عندك لها حد معين، ضغط الدم عندك إلى حد معين، نسبة السكر عندك إلى حد معين، مستوى معين، وهكذا في مختلف المجالات. أي زيادة أي نقيصة تعني الخلل في حياتك وفي صحتك. كلما اكتشف الإنسان القوانين الحاكمة على جسمه، القوانين المسيرة لجسمه، كلما اكتشفها أدق وأفضل استطاع أن يضمن الصحة والسلامة لجسمه. هذا التقدم الطبي اللي صاير الآن في عالم الإنسانية في عالم البشر نتيجة إدراك السنن والقوانين والأنظمة التي يعمل الجسم بموجبها. هذان المثالان، وضع الكون ووضع جسم الإنسان، مثالان واضحان. نريد أن ننتقل إلى مثال ثالث، وهي الأوضاع الاجتماعية، أوضاع المجتمعات. كيف يعيش المجتمع وضعا معينا وكيف ينتقل منه إلى وضع آخر؟ هل أن التغيرات في المجتمعات البشرية تحدث اعتباطا وعفويا وبدون قانون وبدون نظام، أم أن هناك قوانين وسنن تحكم حركة المجتمعات؟ هذا المجتمع البشري الذي خلقه الله ضمن هذا الكون الذي تسيره السنن والقوانين والأنظمة، هل يمكن أن يجعل الله هذه المسافة من الكون والحياة خارج إطار السنن والقوانين؟ كلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كل خلق الرحمن في مختلف المجالات يخضع لنظام موحد من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن فلازم تكون أوضاع المجتمعات أيضا لها قوانين ولها أنظمة ولها سنن. بمقدار ما يعرف الإنسان السنن والقوانين التي تحكم أوضاع المجتمعات وتسير حركة المجتمعات، يستطيع أن يستفيد من هذه المعرفة في تحسين وضعه وواقعه الاجتماعي. تماما شلون جسمك إذا زاد شي على شي، نسبة أي مادة من المواد أي عنصر من العناصر تسبب خلل، الوضع الاجتماعي أيضا إذا صار زيادة في أي جانب نقص في أي جانب أيضا يسبب خلل. غاية ما هناك انت بالنسبة الى جسمك اكتشفت بعض القوانين والانظمة، فاستطعت ان تسيطر على الكثير من الامراض. يحتاج ايضا بالنسبة الى الجسم الاجتماعي، جسم المجتمع ككل، ان تكتشف السنن والقوانين الحاكمة. القرآن الحكيم في ايات عديدة يلفت انظار الناس إلى التأمل في السنن والقوانين التي تحكم حركة المجتمعات. لا تستوقفكم الحوادث والأشياء الظاهرة لأوضاع المجتمعات. خلي يكون عندكم فكر عميق، تشوف الخلفيات، تشوف الجذور. إذا رأيتم مجتمعا مستضعفا مضطهدا فيجب أن تفكروا، هناك خلل ما، بسبب هذا الخلل حصل هذا الاضطهاد، حصل هذا الاستضعاف. إذا رأيتم حضارة تنهار لازم تعرفوا أن هناك أسباب معينة وراء هذا الانهيار. إذا شفت أمة تنهض لازم تعرفوا أن هناك عوامل وأسباب بها نهضت هذه الأمة، مو الحالة مو اعتباطية مو عفوية مو بالوجوه، أمة تنهض أمة تسقط، مجتمع يسيطر مجتمع يضطهد، لا، وإنما هناك سنن وقوانين إلهية، بس عليك أنت أن تكتشف تلك السنن. حوالي 16 آية في القرآن الكريم تلفت النظر إلى السنن الحاكمة على أوضاع المجتمعات. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله في الذين من قبلكم ولن تجد لسنة الله تبديلا، ثم تؤكد الآية ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ادرسوا تاريخ المجتمعات السابقة الأمم السابقة واكتشفوا الأنظمة والقوانين والسنن. لكن بعض الناس مع الأسف ما يكلفوا نفسهم عناء البحث والتأمل والتفكير، يقفون عند الظواهر فقط. وطبيعي إذا قانون معين المجتمع ضمن هذا القانون يصل إلى نتيجة ذلك القانون، هذا ما يحتاج تنبؤ بالغيب، هذا شيء واضح. مر واحد، هذه كقصة أو كنكتة تنقل وقد يكون لها حقيقة، مر على المرحوم جحا وكان قاعد على سعفة نخلة، بس عند منشار وهو ينشر أصل السعفة، قاعد على صوب بس دي ينشر أصل السعفة. قال ليش دا تسوي؟ انت اذا قصيت اصل السعفة وانت قاعد عليها راح تسقط، شلون هالشكل تسوي؟ هذا ما التفت اليه. بعد فترة ايه والله قصها وطاح سقط، فركض خلفه قال له تعال انت تعلم الغيب، وش دراتنا اذا قصيتها باطيح، لازم انت تعلم الغيب، ما يحتاج علم غيب، حالة طبيعية. بس هذا كان يتجاهل هذه الحالة. بنفس المقدار أوضاع المجتمعات أيضا إنما هي تخضع لسنن وقوانين. اللي ما ملتفت إلى السنن يتعجب، شلون هالأمة تقدمت، شلون هالشعب تحرر، شلون هالمجتمع استضعف، شلون صار كذا، شلون صار كذا، يتجاهل السنن والقوانين. لو هو يتأمل في السنن والقوانين كان يشوف طبيعي هالمجتمع اللي استضعف اكو اسباب، اكو قانون معين، هذا القانون ادى دورة واوصلهم الى هذه النتيجة. هذه الامة اللي نهضت ضمن قانون معين، فيجب دراسة سنن الله في المجتمعات البشرية. واساسا حينما يتحدث القرآن الحكيم عن قصص الانبياء والامم السابقة الهدف هو هذا، ان في قصصهم لعبرة. الله يريدك تاخذ العبرة من هذه القصص. شلون تاخذ العبرة؟ تكتشف السنن والقوانين الاجتماعية وتحاول ان تعكسها وتطبقها على وضعك الاجتماعي، ونفس النتيجة تماما كما في القوانين الطبيعية، كما في القوانين الصحية بالنسبة الى جسمك، كذلك بالنسبة الى الوضع الاجتماعي. بعد هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. حركة كانت قد نشأت بأمر الله تعالى في مجتمع جاهلي. الحركة كان عندها فكر جديد، فكر صحيح، فكر إلهي يستقطب الناس، بس التعبير هذا مجازي بس لتقريب الصورة. فكر يستقطب الناس في مقابل الفكر السائد اللي كان فكر جاهلي، فكر غير سليم، فكر يحمي واقعا سيئا ويدافع عن ذلك الواقع السيء. هذا من جانب. من جانب ثاني، الجماعة اللي حملت هالفكر جماعة عندهم همة وعدهم نشاط وعدهم فعالية وعدهم استعداد للتضحية في مقابل الجاهليين اللي كانوا منشدين الى مصالحهم والى مناصبهم والى مراكزهم. اي صراع يحدث في المجتمع ضمن هذه المعادلة، فكر جديد قادر على الاستقطاب، تحمله طليعة نشطة فعالة حيوية، اكيد هذا الفكر الجديد يتقدم، اكيد يستقطب، اكيد ينتشر وتتسع رقعته يوم بعد اخر. وهذا ما حصل في مكة. الدعوة الاسلامية كان لها تفسير لوجود الانسان ولوجود الكون ولحالة الانسان في مقابل الفكر الجاهل السائد، اصنام واوثان واساطير وخرافات. فكان طبيعي ان هذا الفكر السليم الصحيح الجديد يستقطب العقول ويستقطب الاذهان المنفتحة الواعية. بعدين اللي كانوا يحملوا هذه الرسالة وفي طليعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عندهم ذلك النشاط الكبير، تلك الفعالية، ذاك الاستعداد للتضحية. فاذا فكر نير واستعداد للعمل والتضحية، ما الذي يمكن ان يقف امام هذه الحركة حتى لا تتقدم او حتى لا تنتشر؟ المشركون اقطاب قريش كان عندهم اشاعات ودعايات واتهامات وافتراءات، والدعايات تأثر لكن تأثيرها لن يبقى دائما وابدا وعلى كل الناس. قد تستطيع كما تقول الحكمة او المثل، قد تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس لكل الوقت. بالتالي في ناس تتفتح اذهانهم وافكارهم على الحقائق. فالدعوة صارت تشق طريقها، ازداد مؤيدوها، فتحت امامها افق جديد في الحبشة حينما هاجر المسلمون الى هناك. يوما بعد اخر اقطاب قريش يشوفوا اذا الدعوة اللي هم يحاربوها ويتحدوها تزداد قوة، تزداد صلابة، تزداد انتشارا. فكان ذلك الامر يقلقهم جدا، لكن ما عساهم ان يفعلوا امام حركة الدعوة وانتشارها. فكروا في تصعيد الموقف تجاهها، عقدوا اجتماع زعماء قريش، وكان الحاضرون 40 شخصية في دار الندوة، وتداولوا الرأي، ماذا نصنع تجاه هذه الحركة؟ صارت تنتشر اكثر، تستقطب اكثر، تنتشر اكثر. بعد مداولاتهم ومشاوراتهم اتفقوا على ان يقرروا موقف الحصار والمقاطعة لهذه الدعوة ولاتباعها، وعملوا صحيفة وقرروا فيها عدة اشياء. اولا الحصار الاقتصادي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى اتباعه وعلى من ينصره، بحيث لا يبيعون لهم شيء ولا يشترون منهم شيء، حصار اقتصادي كامل يفرض عليهم. اثنين حصار اجتماعي، ان لا ينكحون منهم ولا ينكحوهم ولا يآكلوهم ولا يشاربوهم، حتى الأكل والشرب وحتى الكلام أيضا، ولا يكلمونهم أيضا، مقاطعة اجتماعية تصير. هذا ثانيا. ثالثا أن يكون هذا الموقف موحد بين زعماء قريش، بحيث يكونوا يدا واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين، فاتفقوا على المقاطعة وعلى الحصار. طبعا الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاجتماعية شيء مزعج وصعب، كيف يمكن لمجموعة قليلة أن تعيش وسط مجتمع كبير وهي تعاني من العزلة الاقتصادية والاجتماعية؟ يتبين سلاح المقاطعة والحصار مو جديد في العالم، من زمان هذا موجود. وإن كانت أمريكا الآن تعربد في الدنيا وتستخدم هذا السلاح ضد كل من يخالف سياستها ومستفيدة من استفرادها بالعالم بعد سقوط القوة الثانية، مستفردة هي بهيمنتها على العالم، تسخر كل المؤسسات الدولية في صالح سياستها وتوجهاتها، أي دولة تخالفها، أي شعب يخالفها تدعو إلى المقاطعة، تدعو إلى الحصار طبقا لمصالحها. الآن العراق لا يزال يعيش المقاطعة والحصار. طبعا نحن ضد النظام العراقي قبل أن يكونوا هم ضده، لكن نحن نشك في أن هذا الحصار والمقاطعة يستهدف النظام، إنما يستهدف الشعب. وإلا النظام لو كانوا يريدوا يضغطوا عليه ويسقطوه كان من زمان سقط وانتهى. هم لو بس مخلين بين الشعب وبين النظام كان من زمان انتهى في أعقاب حرب الخليج. أوشكت الانتفاضة الشعبية في العراق أن تسقط النظام وأن ينتهي نظام صدام، لكن الأمريكيين هم الذين تدخلوا لحماية النظام، واللي كتبوا مذكراتهم حول حرب الخليج وانتهاء حرب الخليج يشيرون إلى هذه الحقيقة. في الوفد في الاجتماع اللي صار في صفوان بين الأمريكيين والتحالف وبين العراق، يقول بعض من كتب مذكراته وكان حاضر ومشارك: لقد أعطى الأمريكيون للعراقيين ما لم يكونوا يحلمون به وما لم يطلبونه في ذلك الاجتماع، أعطوهم فرصة أن يضربوا الانتفاضة وأن يتخلصوا من انتفاضة الشعب بالقهر والغلبة. فهم مو هدفهم الضغط على النظام، وإلا النظام كان من زمان ينتهي. هدفهم هالشعب، هذا الشعب المتوثب اللي عنده تطلعات، اللي عنده مبادئ، واللي يريد يحقق تطلعاته ويعرفه. هذا الشعب إذا أخذ حريته وأخذ مجاله هذا راح يكون إلى تأثير على وضع المنطقة ككل، ولذلك هم لا يريدون هذا الشيء. قبل سنة ونص أظن أو سنتين نشرت الصحف في وقتها نفس الطاغية صدام دعا كل المعتمدين الدبلوماسيين اللي موجودين في بغداد، دعاهم إلى مأدبة ضخمة جدا وجاب كل ما يستطيع يبرز عضلاته ويبرز قوته، وقال لهم بكل صراحة: هالحصار اللي انتم تفرضوه ترى ما يأثر علي، انا هذا وضعي، هذا اكلي، هذا شربي، هذا حياتي، هذا راح يأثر على الناس، ما يأثر علي. وبالفعل هو ما مأثر علي شيء. وعلى ليبيا يسوي حصار ومقاطعة، وعلى السودان يريد يسوي حصار ومقاطعة، وضد ايران تريد تسوي حصار ومقاطعة، واي شعب واي دولة واي منطقة حسب سياسة امريكا وهيمنة امريكا. هذا سلاح قديم المشركون يستعملوه ايضا في مكة ضد الاسلام وضد الدعوة الاسلامية. طبعا احنا ما نريد نسوي المقارنة دقيقة، فقط لتقريب الصورة، وإلا فرق بين موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الأمثلة والنماذج السياسية التي تحدثنا عنها. نحن لا نقصد الدقة في المقارنة. فإذا قرروا المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية للرسول الله صلى الله عليه وآله ولمن معه. طبعا منو كان؟ بنو هاشم. أبو طالب سلام الله عليه جمع بني هاشم لما سمع عن الموضوع وحملهم المسؤولية، حملهم مسؤولية حماية رسول الله صلى الله عليه وآله وأن لا يصل إليه سوء. وهناك عين من بني هاشم تطرف، وقرر أبو طالب أن كل بني هاشم وأتباعهم أن ينحازوا إلى شعب أبي طالب ويعيشوا هناك في ذلك الشعب ويتكيفوا مع واقع الحصار والمقاطعة. وقد حصل ذلك الحصار في أول السنة السابعة للبعثة، في محرم بعد البعثة النبوية بسبع سنوات حصل هذا القرار ونفذ هذا القرار، فأصبح بنو هاشم في ذلك الشعب محاصرين مقاطعين من قبل أهل مكة. ما كان عندهم فرصة يطلعوا إلا في الأشهر الحرم، يعني في رجب وفي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم بإمكانهم أن يطلعوا من الشعب ويختلطوا بالناس، لأنه أشهر سلم وأمان وأمن، وإلا في غير هذه الأشهر ما كان بإمكان أحد منهم أن يخرج من الشعب، حياته في خطر تصير. وما كان يستطيع أحد من العرب أن يبايعهم أو يبيع عليهم شيء، حتى في أهل الأشهر الحرم في المواسم من كان يطلع أحد من شعب أبي طالب ويريد يشتري، زعماء مكة زعماء قريش كانوا يمنعونهم، خاصة أبو جهل وأبو لهب. أبو لهب رغم أنه من بني هاشم لكنه انحاز إلى قريش ضد عشيرته، ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وبني هاشم. كان يصيح في الناس في الباعة، أبو جهل من صوب، أبو لهب من صوب، كانوا يصيحون في التجار: يا معشر التجار، ألا لا يبيع أحد منكم لبني هاشم شيء، ومن كانت عليه خسارة في تجارته فنحن نضمن له ذلك، إذا ما باع بضاعته احنا نشتريها من عنده، لا تبيعوا عليهم شيء. وفي بعض الأحيان كانوا يرفعون الأسعار عليهم، إذا طلع واحد من بني هاشم يريد يشتري غلوا عليه الأسعار تعجيزا له، فكان بعضهم يرجع إلى بيته إلى عائلته ولا يستطيع أن يشتري لعائلته قوتا أو طعاما، وبقوا في هذا الحصار. تشير بعض الروايات إلى أنه في بعض الأحيان الواحد منهم كان لا يجد في يومه إلا تمرة واحدة، بس تمرة واحدة في اليوم الواحد، ما يقدر يحصل أكثر منها. أكلوا ورق الشجر، بعضهم أكل الجلود، بعضهم كانت حالة جدا صعبة وتعيبة فترة الحصار. واستمرت فترة الحصار 3 سنوات، مو يوم يومين، مو شهر شهرين، إلى السنة 10 من البعثة في شهر رجب كان الحصار مستمر على بني هاشم وعلى المسلمين، 3 سنوات حالة حصار. تشير الروايات كما يذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن شيخه الإسكافي، يقول: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يغامر في بعض الأحيان، هو ما يستعمل لفظة يغامر، أنا استعمله، هو يقول كان يخرج سرا وفي حالة الخطر حتى يجلب الطعام إلى الشعب. وذاك الوقت يعني كم كان سن الإمام علي؟ كان سنه 17-18 سنة، يعني في عنفوان الشباب الحوالي، فكان سلام الله عليه يتحمل المغامرة ويروح يجلب الطعام إلى شعب أبي طالب. وكان هناك بعض الأشخاص كما ينقل التاريخ من أهل مكة من قريش كان عندهم نوع من التعاطف أو لدافع تجاري، كما ينقلون عن حكيم ابن حزام ابن أخ خديجة، السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، هذا كان يجيب له بعير محمل بالطعام ويخليه على الطريق إلى الشعب في ظلام الليل حتى يصل إلى قرب باب الشعب أو مدخل الشعب، يتركه وهو يروح إلى الشعب، فبنو هاشم ينزلون الطعام من على ظهره. ليش؟ بعضهم قال لأن عمته خديجة هي تعطيه مال، أو بسبب علاقته وقرابته مع عمته خديجة. وبعض الباحثين يقول لا، هذا حكيم ابن حزام ما عنده تلك المروءة وتلك العاطفة، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله معروف عن حكيم ابن حزام كان في طليعة المحتكرين للطعام، واللي رسول الله صلى الله عليه وآله وبخه وأنبه، كان يحتكر الطعام حتى يغلى سعر الطعام. فهذا اللي كان يحتكر الطعام في عهد رسول الله يستبعد هذا الباحث أن تكون عندها المروءة يشيل الطعام ويودي إلى المحاصرين، وإنما قد يكون السبب سبب تجاري، لأنه في وقت المقاطعة بعد الفلوس تكون أكثر على أي كمية من الطعام توصل. أيما يكون السبب، حكيم ابن حزام كان يوصل طعام إلى المحاصرين في شعب أبي طالب. وأيضا أبو العاص ابن الربيع أيضا كان يوصل الطعام، فأكو بعض الأشخاص كانوا يحاولوا يسربوا بعض الطعام، لكن على خوف، حتى مرة من المرات حكيم كان عنده طعام يريد يودي إلى الشعب، فلقيه أبو جهل في الطريق منتصف الليل، قال له وين تودي الطعام؟ لعلك تريد نقله إلى بني هاشم، مكانك حتى يأتي الصباح وأفضحك في قريش، ما يصير أنت تسوي هالجريمة النكراء. فأراد أن يحتبسه إلى الصباح حتى يفضح أمام قريش، شوفوا هذا يخرق الحصار ويخرق المقاطعة. لكن أبا البختري دافع عن حكيم، قال له هذا يودي طعام إلى عمته، لها عنده مال فهو يبعث إليها الطعام، وما لك حق أنت تمنعه. وأجدت المحاولات خلاه يمشي لحال سبيله. أبو طالب جعل هناك نقاط للحراسة في أعالي المنطقة، على أعالي قمم المنطقة، الجبال اللي في المنطقة، خلى بعض بني هاشم يلتفتوا حتى لا حد يتسرب وهو يفكر بسوء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولبني هاشم. أكثر من ذلك، في الليل إذا نامت العيون، أبو طالب يجي يقيم رسول الله صلى الله عليه وآله من فراشه ويخليه ينام على فراش ولده علي، ويجيب ولد علي ويخليه على فراش رسول الله، وهو يكرر إن ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد، يقدمه على أبنائه وأولاده. يعني إذا أحد مفكر يغتال رسول الله في الليل ويعرف فراشه، ما يوصل السوء إلى رسول الله، خليه يوصل إلى ولده، ورسول الله يكون في مأمن وفي منجا. في تلك السنوات الثلاث كما تشير الروايات، كل أموال أبي طالب وكل أموال خديجة استهلكت في تلك السنوات الثلاث بسبب الحصار. وقد عانى أبو طالب وعانت خديجة، كلاهما عانيا كثيرا من فترة الحصار، لقلة الطعام وقلة الشراب وحراسة الوضع وإدارة هذا الوضع، عانيا معاناة شديدة. لذلك بمجرد أن انتهى الحصار انتقل أبو طالب سلام الله عليه إلى رحمة الله، وبعده بفترة بسيطة أيضا التحقت خديجة بالرفيق الأعلى بسبب ما عانياه وما أصابهما في فترة الحصار. استمر هالحصار 3 سنوات. كيف ارتفع هذا الحصار؟ جماعة من قريش بدأوا يفكرون، طبعا هناك المطعم ابن عدي هذا ما قبل يوقع وياهم، رفض الفكرة من أساسها. هذا أيضا حاول يقنع آخرين مثل زهير ابن أبي أمية مثلا، حاول أن يقنع معاه وأن يتحركوا باتجاه رفع الحصار عن بني هاشم، فصار في جهد داخل قريش لرفع الحصار. ليلة من الليالي في صبيحتها، رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى عمه أبي طالب، قال يا عماه لقد هبط علي الأمين جبرائيل وأخبرني أن الله تعالى قد بعث على صحيفة قريش، لأن كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة اللي وقعوا عليها على أساس المقاطعة، قال أخبرني عن الله أن الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة بعث الله تعالى عليها أرضا فأكلت كل ما فيها من كلمات ظالمة إلا ذكر الله تعالى، باسمك اللهم فقط، هذه الكلمة بقيت، أما كل ما في الصحيفة أكلته هذه الأرض. أو أخبرك الله بذلك؟ قال نعم يا عما. بعد أبو طالب إذا رسول الله قال له أخبرني الله بذلك، هو يثق ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فعزم أبو طالب أن يخرج إلى قريش، أخذوا يا مجموعة لما من بني هاشم وخرج باتجاه البيت الحرام. جماعة شافوا أبو طالب جاي، قالوا لا، الجماعة بدأوا يركعوا يتنازلوا، هذا جاي يبغى يسلم لنا محمد، بعد خلاص تعبوا من الحصار. رحبوا به، يا أبا طالب لعلك اقتنعت بما يرى قومك، لو أنك تسلم إلينا ابن أخيك لعادت الألفة والمحبة والمودة بينك وبين قومك، ولزال كل ما تراه من حصار. قال اجلسوا حتى اخبركم بما اتيت له. جلسوا. نعم ايش عندك يا ابا طالب؟ قال الا تأتوا بصحيفتكم التي كتبتموها؟ جيبوها. بالفعل راح واحد منهم فتح باب الكعبة واخرجوا الصحيفة وكانت مغلفة ومعدة وثيقة مهمة تعتبر بعد عندهم. قبل ان يفتحوها قال لهم ان ابن اخي اخبرني ان الله تعالى قد اخبره انه قد بعث ارضة على صحيفتكم هذه فمحت واكلت كل ما فيها ولم يبق الا ذكر الله وهذا حكم بيني وبينكم فافتحوها فان كان الامر كما ذكر ابن اخي فارتدعوا عن غيكم تجاهنا وتجاهه وان كان ليس كذلك سلمته اليكم. شايكم في هالحل؟ فرضوا بهذا الحل. ايه ما يخالف. فقبلوا بهذا الحل وتعاقدوا على امضائه ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
ذلك. بعض زعماهم ما قبلوا قالوا هذا من سحر محمد ولا نقبل بهذا الكلام، لكن الحركة اللي كانت صايرة في وسطهم بإلغاء المقاطعة بدأوا يرفعون أصواتهم وبالفعل ألغيت المقاطعة وانتهى ذلك الحصار وعاد بنو هاشم ومن معهم إلى مساكنهم بعد 3 سنوات قاسية. فترة بسيطة بعدها وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يصاب بعمه أبي طالب ويصاب بزوجته الوفية خديجة. بعد هنا قريش وجدت فرصتها، أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله هدفا مكشوفا لقريش، فصار يعاني منهم أشد المعاناة في تلك الفترة، حتى أنه في يوم من الأيام كان يمشي فجاء احدهم وعنده شيء من التراب ونثره على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله. عاد رسول الله الى بيته، سابقا من كان يرجع الى البيت خديجة كانت تستقبله تسليه تساعده تتعاطف معه. ما كانت خديجة في البيت لكن بنت خديجة كانت موجودة فاطمة الزهراء، قامت تغسل رأس أبيها وتزيل عنه التراب وهي باكية. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أبيك وحاميك. قال صلى الله عليه وآله ما نالت مني قريش من الأذى كما نالت مني عندما فقدت عمي أبا طالب. يوم راح ابو طالب بعد صار هدف مكشوف لقريش. هنا نزلت الايات العديد من الايات التي تسلي رسول الله صلى الله عليه وآله وتقوي نفسيته، فاصبر ان وعد الله حق. اصبر، ما هي الا فترة بسيطة، لازم تستمر، لازم تقاوم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يستخف من الخفة في مقابل الثقل والرزانة والاتزان. في بعض الأحيان الإنسان اللي يواجه تحدي وخاصة لما تحدي من قبل المجتمع والرأي العام يفقد السيطرة على أعصابه، يفقد حنكته، يقوم يتصرف تصرفات معينة غير موزونة غير مدروسة، يستعجل ينفعل يغضب، لأن الضغوط تترك أثر. الضغوط لما تصير على الانسان تترك اثرها في نفس الانسان. الله تعالى يوصي نبيه هالضغوط لا تسبب لك انفعالات، كن كما يريدك الله وكما جعلك الله رزينا متزنا كالجبل الشامخ لا تحركك العواصف. وفعلا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا المسلمون الذين كانوا معه كانت عندهم الحالة، لكن بعض المسلمين ما استطاع يقاوم مثل هذه الحالة، ولذلك بعض المسلمين سواء كانوا في مكة وإن كانوا قلة كما أشرنا سابقا ارتدوا عن الدين. وحتى الذين هاجروا إلى الحبشة، إنسان مسلم مؤمن مهاجر إلى الحبشة في سبيل الله وتارك وطنه وتارك عائلته وتارك كل شيء في سبيل الله، لكن البعض وهم أفراد قلائل وبالأخص ينص التاريخ على شخص واحد هو عبد الله بن جحش، هذا في الحبشة ارتد وتنصر أصبح نصرانيا ترك الإسلام وصار نصراني. في مكة أسلم وعاد قومه وعاد أهله وهاجر عن بلده، هناك في المهجر بعد كل هالصعوبات تنصر وارتد عن دينه. مسألة الثبات والاستقامة مو مسألة بسيطة. فاستقم كما أمرت. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن نزلت هذه الآية قال: شيبتني آية في سورة هود، وهي هذه الآية الكريمة: استقم كما أمرت. الاستقامة مو شيء بسيط. كثير من الناس يبدأون حياتهم متدينين متقين مجاهدين مناضلين في سبيل الله، لكنهم فيما بعد تخونهم الإرادة، يتراجعون عن العمل في سبيل الله، يتراجعون عن طريق الحق، فيصبحون في الخندق الآخر، يصبحون في الاتجاه الآخر. من هنا كانت الاستقامة مسألة صعبة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالإنسان دائما لازم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحافظ على هداه وعلى صلاحه. ولذلك في الصلاة احنا كل يوم نكرر اهدنا الصراط المستقيم. ليش نكررها؟ لأن الإنسان في كل لحظة من اللحظات معرض للضلال، معرض للانحراف، ولذلك انحرف من انحرف. فيدعو الله بالهداية دائما وأبدا. ومن أهم الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الإنسان: اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. ممكن واحد يصرف فترة طويلة من عمره في الخير والصلاح والعمل في سبيل الله، في لحظة من اللحظات ينقلب على عقبه. صاير ولا ما صاير؟ صاير كثير في التاريخ. كم من أناس انقلبوا وارتدوا وتراجعوا عن خط الجهاد وخط العمل في سبيل الله، وكان لهم دور في العمل، كان لهم دور في الجهاد. في عهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، وعهد الإمام الكاظم كان من أصعب العهود وأقساها على أهل البيت. بل العباس كانوا يتعاملون مع أهل البيت ومع أتباعهم خاصة في عهد هارون الرشيد بكل قسوة، يتتبعونهم تحت كل حجر ومدر كما تعلمون وتعرفون. في ذلك الوقت القاسي الصعب كان هنالك شخصان من تلامذة الإمام عليه السلام تصديا للوكالة عن الإمام الكاظم، واحد اسمه علي بن أبي حمزة، واحد اسمه زياد القندي، كانا وكيلين على الامام الكاظم، وكانوا يفتوا الناس يعني يبلغوهم المسائل الشرعية ويستلموا الحقوق الشرعية، والامام كان مغيب في السجون. هذا اللي يصير وكيل على الامام الكاظم في تلك الظروف الصعبة، هذا يحتاج له روحية جهادية ونضالية حتى يتحمل هالموقع. الى ان التحق الامام الكاظم سلام الله عليه بالرفيق الاعلى، وعدهم مبالغ ضخمة من الأموال باعتبار هم اللي يستلموا الأخماس والحقوق الشرعية، فعدهم مبالغ ضخمة، وهما يعرفان أن الإمام بعد الإمام الكاظم هو ولده الإمام الرضا سلام الله عليه، يعرفهم. لكن إذا اعترفوا بإمامة الإمام الرضا، هو الإمام الرضا مو في السجن موجود، لازم يدفعوا الأموال إليه، لازم يخلوا الأموال كلها تحت تصرفه، ورصيد كبير مئات الالوف، شلون يتنازلوا عنه؟ فلم يقبل ولم يخضع للامام الرضا عليه السلام، وابتدع منحا جديدا واصبح يطلق عليهم الواقفة. قالوا الامام الكاظم ما مات، وانما رفع عند الله، وانما هو مغيب، وان الامامة تقف عند الامام الكاظم، بعد ماكو امام من بعده. وصار مذهب الواقفية، الواقفة وهو مذهب معروف في التاريخ انقرض. شوف شلون صير عند الانسان الانحراف والردة بعد ان يكون في طريق الحق، في طريق الجهاد، في طريق العمل في سبيل الله، وتصير عند هذه الحالة. اما بسبب الترغيب والطمع، واما بسبب الترهيب يحصل ضغوطات وصعوبات ومشاكل، شل بهالمشاكل كلها، فيتراجع عن طريق الجهاد، يتراجع عن طريق العمل في سبيل الله تحت الضغط وتحت الترهيب. هذا طبعا الخسارة من كيسة اللي هالشكل، يضيع حياته ويضيع آخرته ايضا. مما ينقل في هذا المجال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة يقول: كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يخطب على المنبر يوما من الايام، فقام شخص في زاوية من زوايا المسجد واقترب من امير المؤمنين عليه السلام، قال: يا امير المؤمنين، مررت الان بوادي القرى فوجدت خالد بن عرفطة وقد مات، فاستغفر له يا امير المؤمنين. مات خالد ابن عرفطة، واذا بامير المؤمنين يقول: والله ما مات ولن يموت حتى يحمل راية ضلاله ويكون في مقدمتها شخص يقال له حبيب بن حمار، ويدخل بهذه الراية في هذا المسجد من هذا الباب، واشار الى باب الفيل. اللي واقف قال له: يا امير المؤمنين، حبيب ابن حمار؟ قال له: نعم. قال: انا حبيب ابن حمار، انا اللي اكلمك، وانا من شيعتك، وانا من مواليك، وانا حاضر حروبك. فالتفت اليه امير المؤمنين، قال: انت حبيب ابن حمار؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: والله انك لحبيب ابن حمار؟ قال: نعم. قال: والله لتحملن راية الضلالة مع ابن عرفطة وتدخل بها الى هذا المسجد من هذا الباب، باب الفيل. يقول راوي الحديث ثابت: فوالله ما مضت الايام حتى عزم عمرو بن سعد على مواجهة ابي عبد الله، عمر بن سعد على مواجهة ابي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعل على مقدمة جيشه حبيب ابن عرفطة، وجعل حامل رايته حبيب ابن حمار، ودخل من نفس الباب في ذلك المسجد كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب. لبالك اللي قاتلوا الحسين وقتلوا الحسين يوم عاشوراء، قسم منهم كانوا من انصار امير المؤمنين، كانوا في جيش الامام علي لفترة وحاربوا مع الامام علي. شمر بن ذي الجوشن كان من جيش امير المؤمنين علي بن ابي طالب. شمر كان من جيش امير المؤمنين علي بن ابي طالب كما تشير الروايات التاريخية. لكن شنو كانت النتيجة؟ شنو كانت العاقبة؟ شنو كان المصير؟ واذا به يقوم بافضع وافدح جريمة في التاريخ. كم واحد حاول ان يأتي ويحتز رأس ابي عبد الله الحسين فكان يتهيب الموقف، كلما جاء فارس يريد ان يحتز نحره رمقه الحسين بعينه فيتراجع. اجى هذا شمر ابن الجوشن، لا، ابن الجوشن هذا كان القساوة والشقاوة كانت متمكنة في قلبه، هو الذي قام بهذه الجريمة الكبرى النكراء. العقيلة زينب واقفة الى جنب اخيها الحسين تحاول ان تدافع شمر عن الحسين، لكن شمر يدفعها عن الحسين حتى يقوم بجريمته، تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجها صانه الخجل. شمر شاف ما في مجال، ما دام زينب واقفة الى جانبه لا يستطيع ان يقوم بجريمته. تقول الروايات: فاخرج صوتا من محزبه وصار يلوع العقيلة زينب على رأسها، على بطونها، على اكتافها بجنب اخيها ابي عبد الله الحسين. كأني بها في تلك الحالة تقل: يا شمر بالله دخلي، وما لاقى من الطبراتي اشوف يلوج ما غير النفس بيه وعين ناب يشبحها وتغمى يار يا خايب خل اخويا حسين الساعة اغمض النار ومد للمايات باعة ما هو شمامة الحلوة اطباع ضرب للشمر ولا حوالك معذور يا الحزة وليدك تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجها شانه الخجل اللهم صل على محمد وآله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.